السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول الأصل الثاني وهو لا معصوم عندهم أي عند أهل السنة والجماعة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن ضابط العصمة وقلنا أن الانحراف عن هذا الأصل يأتي من خلال أمرين اثنين، وهو أن الذي انحرف عن هذا يثبت العصمة لغير الأنبياء بلسان المقال، وهذا ما يوجد إلا في الروافض. الأمر الثاني أن يثبت العصمة لغير الأنبياء ولكن بلسان الحال، وقلنا أن ضابط لسان الحال هو أن يتبعه في كل ما يقول مع علمه أنه خالف الدليل، فإذا حدث هذا فيكون قد أثبت له العصمة وإن ادعى غير ذلك. وصل بنا الحديث إلى قولنا عصمة الأنبياء قبل البعثة بالنسبة للكبائر، فالذي يظهر من تتبع الأدلة والنظر الدقيق لا نعلم نبيا أتى بكبيرة قبل بعثته، اللهم إلا في ظاهرها، وبالتدبر نجد أن هذا لم يحدث، وسوف يأتي إن شاء الله ضرب أمثلة. ثانيا بعد البعثة من باب أولى، بعد البعثة لا يصدر منهم شيء كما لم يصدر منهم قبل البعثة. وعصمة الأنبياء ترجع إلى أربعة أقسام: ما يقع في الاعتقاد، الأمر الثاني ما يقع في التبليغ، ما يقع في الأحكام والفتية، ما يقع في أفعالهم وسيرهم. أولا في الاعتقاد أي في الغيبيات وأصول الديانة، فوقوع الخطأ منهم غير جائز عند علماء السنة. نقرأ هامش سويا. قال شيخ الإسلام: والأنبياء كلهم منزهون عن الشرك وعن التكذيب بشيء من الحق الذي بعث الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والأنبياء وأتباعهم كلهم مؤمنون مسلمون يعبدون الله وحده بما أمر، ويصدقون بجميع ما جاءت به الأنبياء، ومن خالفهم لا يكون إلا مشركا ومكذبا ببعض ما أنزل الله عز وجل. ثانيا في التبليغ، فالإجماع منعقد على كونهم معصومين من الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ، واتفقوا على أن هذا لا يجوز وقوعه منهم عمدا أو سهوا. قال شيخ الإسلام في الهامش: فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى، وهذا هو مقصود الرسالة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ عن الله عز وجل أمره ونهيه وخبره، وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين، بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ. وقال أيضا: ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع، وهي العصمة في التبليغ. قال القاضي عياض: وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ. روى البخاري من حديث مسروق بن الأجدع قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتا، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا الاستدلال من عائشة رضي الله عنها بهذا النص على عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه استدلال فيه نظر، وهذا كلام شيخ الإسلام، ولكن يعني سنذكر شيئا قليلا جدا من هذه المسألة، وإلا ستبحث إن شاء الله في حينها. ولكن على كل قولها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ليس في الآية استدلال، لأن الله عز وجل نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، وشتان بين الأمرين. معايا مشايخ؟ شتان بين الرؤية وبين الإدراك، فكل إدراك يلزم منه رؤية، وليس كل رؤية يلزم منها إدراك. وضحت؟ يعني مثال بسيط خالص، أنا بنظر للشيخ من خلال ثقب ضيق، فما تمكنت من رؤية إلا أرنبة أنفه، يبقى هنا رأيته وما أدركته. يبقى الرؤية لا يلزم منها الإدراك، أما الإدراك فيلزم منه الرؤية. واضحة؟ أعيدها تاني، حاول مستعينا بالله ما تعديش حاجة. الله عز وجل في هذه الآية نفى الإدراك عن الأبصار، لا تدركه الأبصار، وقال وهو يدرك الأبصار. كويس؟ طيب، هل يا ترى ثبوت الرؤية يلزم منه الإدراك والإحاطة؟ أبدا. وعلشان كده الإجماع منعقد بين أهل السنة كما لا يخفى عليكم، أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك، ولا يلزم من هذه الرؤية أنهم يحيطون بالله عز وجل. يبقى الرؤية تثبت ولا يلزم منها إدراك، أما الإدراك يلزم منه الإيه؟ الرؤية. هذه واحدة. كلام اللي سمعته ده يا أخوانا تلخيص لكلام شيخ الإسلام. أيضا عائشة رضي الله عنها نفت الرؤية، هل يا ترى نفت الرؤية البصرية أم الرؤية القلبية؟ لذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما تشدق بعض الناس بأن الصحابة اختلفوا في بعض أمور المعتقد، ودي سوء ما ينبغي أن تقال، إن وقع بين الصحابة اختلاف في أمور المعتقد، الكلام ده أخواننا من قاله جاهل، وإما في قلبه شيء. لأن احنا قلنا قبل ذلك ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف قط بين سلفنا هو صحة الخبر المشتمل، صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. عندي دليل صحيح وجدنا فيه خبرا صريحا يستحيل أن يقع فيه خلاف، لأن انت عارف أن المعتقد مبني على الأخبار. يبقى عندي خبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، الدليل دهم في خبر صريح، كيف يقع فيه اختلاف؟ هذا ليس له وجود أصلا. فكون أن يقع خلاف بين السلف في الصحابة كان ده ملوش وجود. شيخ الإسلام قال: ومن تشدق بجزئية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل ليس هناك خلاف، لأن الذي نفته عائشة غير الذي أثبته غيره، فعائشة نفت بإطلاق وغيرها أثبت بإطلاق، فيحمل نفي عائشة بإطلاق أنها نفت رؤية البصرية، وإثبات غيرها بإطلاق إثبات الرؤية القلبية. واضح ولا فيها حاجة؟ مش واضح. لا، هذا دليل صحيح اللي هو رأيت ربي عز وجل. لحظة واحدة. احنا كلامنا هنا عن الرؤية في اليقظة وليست الرؤية المنامية. المنامية لا، أصلا أخوك بيقول في أحسن صورة، أحسن صورة حديث الترمذي وأحمد حديث معاذ بن جبل، ده صحيح ما فيش في نزاع، أن قال رأيت ربي في أحسن صورة، حديث اللي هو اختصام الملأ الأعلى كما يسميه العلماء، هذا فيش في نزاع. لما نتكلم على الرؤية في المعراج، هل رآه صلى الله عليه وسلم ببصره؟ الجواب لا، رآه بقلبه. هذا المعتمد وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبناء على ذلك بدأ يوجه الأحاديث. فلما قال أبو هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مرتين، أي بالقلب. عائشة نفت الرؤية، أي نفت الرؤية البصرية. أما الرؤية القلبية فهي إيه؟ فهي ثابتة. في إن شاء الله مبحث موجود سيأتي بإذن الله. الشاهد هنا أنها استدلالها بآية الأنعام لا يستقيم. لما؟ لا تدركه الأبصار، لا يلزم من الرؤية الإدراك، والعكس يلزم من الإدراك الإيه؟ الرؤية. طيب، قالت وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أيضا الاستدلال بآية الشورى لا يستقيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، لأنه لا يلزم من ثبوت الرؤية أن يثبت معها الكلام، لا يلزم. يقول قالت ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. وفي رواية لمسلم قال مسروق كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها، قالت يا أبا عائشة، كنيت أبي مسروق، كنيت مسروق، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت وما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق وكنت متكئا فجلست. فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، وقال ولقد رآه نزلة أخرى؟ يبقى بناء على ذلك لما نفت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، اعترض عليها مسروق بنصين، النص الأول ولقد رآه بالأفق المبين، النص الثاني ولقد رآه نزلة أخرى. وبناء على ذلك أن المرئي في هاتين النصين على فهم مسروق هو الله عز وجل، واضحة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب، يسأل أخونا هل يرى الله عز وجل في المنام لأحد؟ الجواب لا، إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأما من قال غير ذلك يلزم بإلزامين. الإلزام الأول ما الدليل؟ الإلزام الثاني ما أدراك أن الذي رأيته هو ربك معي. وأما ما عزي أن الإمام أحمد رأى ربه 99 مرة فقد أسعدني الله عز وجل، وسألت عنها شيخنا المبارك الإمام ابن باز فقال لي يا بني هذا ليس له أصل ولا يصح. وهذا أمر معلوم، يعني أنا مثلا لما أرى أخانا محمود في المنام إن لم أكن رأيته في اليقظة فلا أعرف، والأخوان والله رأيت أخا يعني إيه صفته كيت وكيت 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 ما عرفته ما شفتش الله يا أخوان خالص ما رأيته في اليقظة حتى أقول أتاني في المنام مع أخي الفضل. وأما حديث نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت بإجماع ولا نزاع فيه بين أحد من أهل العلم، قال رأيت ربي في أحسن صورة، حديث اختصام الملأ الأعلى. واضح يا أخوان الأمور دي أمور عقدية ليست بالهينة. تفضل شيخ. نعم هذه ثابتة، نسأل الله أن يسعدنا وإياك بها. نعم لا ما هو سيأتيك بالوصف، سيوصف كما شرحت وصفه كتب السيرة، واخد بالك يأتيك بكيت وكيت وكيت ووصفه. عشان كده العلماء قالوا ومن ادعى رؤيته فلابد أن يثبت الوصف الذي رأى حتى يطابق وصف كتب السيرة. معي يا أخي الفضل. طيب
بالنسبة للسيدة عائشة في هذا الحديث عليها استقيم وكذا
اللي هو
حديث مسلم تاني اللي المقابلة،
ما هو هو روايات كلها
هي لا تدرك، بيتكلم على أن الله سبحانه وتعالى يعني لا تدرك الأبصار، وكان سيدنا مسلم بيستدل على قوله تعالى وقد رأى نزلة الكفرة.
ما قلنا لا استدلاله بالآيتين غير صحيح،
يعني لا يستقيم، يعني ألا يستقيم هذا الاستدلال سيدنا عشان تدليل الآية في نفس الوضع دوت؟
أي آية؟
اللي قوله مش سيدنا مسلم كان بيظن أن
مسروق رضي الله عنه ظن أن قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين أن المرئي هو الله، فعائشة رضي الله عنها قالت له لا خطأ، لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ما المرئي في الآيتين فقال جبريل. يبقى استدلال مسروق بالآيتين لا يستقيم،
واستدلال سيدة عائشة لا تدرك الأبصار
قلنا أيضا لا يستقيم. مع آخر الفضل فضل. أي آية؟ ما كان بشر أي؟ نعم الله عز وجل نفى الكلام إلا من إيه؟ من وراء حجاب أو بوحي، مظبوط؟ ولا يلزم من ثبوت الرؤية الكلام، يعني ممكن أراك ولا تكلمني ولا مش ممكن هكذا. ثالثا في الأحكام والفتيا أجمعوا على أنه لا يجوز خطأهم عمدا ولا سهوا، ووجه عدم خطئهم في الأحكام والفتية أنهم مبلغون عن الله عز وجل أحكام. نقرأ الهامش. قال القاضي عياض وأما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام ولا أخبار المعاد ولا تضاف إلى وحي بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه، فالذي يجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره لا عمدا ولا سهوا ولا غلطا، وأنه معصوم من ذلك في حال رضا وفي حال صحته وجده ومزحه وصحته ومرضه. ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه، وذلك أن نعلم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله وللثقة بجميع أخباره في أي باب كانت وعن أي شيء وقعت، وأنه لم يكن لهم توقف ولا تردد في شيء منها ولا استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهوا أم لا. ولما احتج ابن أبي الحقيق اليهودي على عمر حين أجلاهم من خيبر بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، واحتج عليه عمر بقوله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر، فقال اليهودي كانت هزيلة من أبي القاسم، فقال له عمر كذبت يا عدو والله، وأيضا فإن إخباره وآثاره وسيره وشمائله معتنى بها مستقصى تفاصيلها ولم يرد في شيء منها استدراكهم صلى الله عليه وسلم لغلط في قول قاله أو اعترافه بوهم في شيء أخبر به، ولو كان ذلك لنقل كما نقل من قصته صلى الله عليه وسلم رجوعه عما أشار به على الأنصار في تلقيح النخل، وكان ذلك رأيا لا خبرا، وغير ذلك من الأمور التي ليست من هذا الباب. الكلام ده يحتاج إلى تدبر وإلى إعادة مرات ومرات حتى تستقر عندك الأمور. رابعا ما يقع في أفعالهم. تفضل.
كل إدراك لا يلزم منه الرؤية، وليس كل رؤية يلزم منه
الرؤية. لا الإدراك يلزم منه الرؤية، والرؤية لا يلزم منها إدراك.
وليس كل رؤية يلزم منها إدراك.
أي نعم مظبوط. أي نعم احنا قلنا لحظة واحدة قلنا الإدراك اللي هي الإحاطة خبالك الإدراك اللي هو الإحاطة. فالله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به شيء خبالك. حتى في الآخرة تثبت الرؤية المهم ولكن لا يحيطون بالله عز وجل. يعني سبحانه وتعالى لا يوجد أحد قط يحيط بالله لا علما ولا رؤيا ولا أي شيء مطلقا أبدا. سبحانه وتعالى الله أكبر فوق كل هذا معي. أما الرؤية لا يلزم منها الإدراك والإدراك اللي هو الإحاطة يلزم منه الرؤية. نعم. مفتوح عليه جات مفتوحة هي أصلا منصوبة على المفعولية مظبوط. إنا نعلم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم لا منصوبة على المفعولية ماشي فضل. لا تثبت حديث الملأ الأعلى يا أخوانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كفه نعم بين كتفي حتى شعرت ببرد أنامله في صدري. نثبت صفة الأنامل لله عز وجل معي يا أخوانا صفة الأنامل تثبت لله سبحانه وتعالى. طيب قال القاضي عياض طب رابعا ما يقع في أفعالهم فهم معصومون من الكبائر باتفاق بعد البعتة وأما الصغائر فقد تصدر منهم على سبيل الاجتهاد. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته مأمورة بالاقتداء به في أفعاله فلو جاز وقوع المعصية منه للزم الأمر بالشيء الواحد والنهي عنه في حالة واحدة وهذا باطل. وانتبهوا لذي كويس. يقول وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته مأمورة بالاقتداء به في أفعاله فلو جاز وقوع المعصية منه للزم الأمر بالشيء الواحد والنهي عنه في حالة واحدة وهذا باطل. يعني يأمرنا الشرع المطهر بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أقوال وأفعال وتقريرات. فلو جوزنا وقوع العصمة وقوع المعصية في أفعاله فكيف نؤمر بالاقتداء به مع احتمالية وقوع المعصية؟ فلعله أمرنا وفعل معصية فنقتدي به بالمعصية وهذا كما قال باطل باتفاق. نقرأ الهامش. قال القاضي عياض وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم واتباع آثارهم وسيرهم مطلقا. وقيد بعضهم الاتباع فيما كان من الأمور الدينية وعلم به مقصد القربة. ومن قال بالإباحة في أفعاله لم يقيد قال فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم في أفعالهم إذ ليس كل فعل من أفعاله يتميز المقصد به من القرب أو الإباحة أو الحظر أو المعصية. ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية ولا سيما على من يرى من الأصوليين تقديم الفعل على القول إذا تعارضه. ونزيد هذا حجة بأن نقول من جوز الصغائر ومن نفاها عن نبينا صلى الله عليه وسلم مجمعون على أنه لا يقر على منكر من قول أو فعل وأنه متى رأى شيئا فسكت عنه دل على جوازه. فكيف يكون هذا حلو في حق غيره ثم يجوز وقوعه منه في نفسه؟ وعلى هذا المأخذ تجب عصمته من مواقعة المكروه كما قيل. وإذا الحظر أو الندب على الاقتداء بفعله ينافي الزجر والنهي عن فعل المكروه. وأيضا فقد علم من دين الصحابة قطعا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كيف توجهت. وفي كل كالاقتداء بأمواله فقد نبذوا خواتمهم حين نبذ خاتمهم وخلعوا نعالهم حين خلع. والأثار في هذا أعظم من أن نحيط بها لكنه يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم أفعاله واقتداؤهم بها. ولو جوزوا عليه المخالفة في شيء منها لما اتسق هذا وليقل عنهم وظهر بحثهم عن ذلك. ولما أنكر صلى الله عليه وسلم على الآخر قوله واعتذاره بما ذكرناه، وأما المباحات فجائز وقوعها منهم إذ ليس فيها قدح بل هي مأذون فيها، وأيديهم كأيدي غيرهم مسلمة عليها، إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة وشرحت لهم صدورهم من أنوار المعرفة واصطفوا به من تعلق بالهم بالله وبالدار الآخرة، لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات مما يتقون به على سلوك طريقهم وصلاح دينهم وضرورة دنياهم. وما أخذ على هذا على هذه السبيل التحقق طاعة وصار مزبوط كده، وما أخذ على هذا السبيل التحق طاعة وصار قربة كما بينا منه أول الكتاب طرفا في خصال نبينا صلى الله عليه وسلم، فبان لك عظيم فضل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى سائر أنبيائه بأن جعل أفعالهم قربات وطاعات بعيدة عن وجه المخالفة ورسم المعصية. يبقى الشاهد من هذا وده قلنا ده رأي القاضي عياض رحمه الله أنه يقول بثبوت العصمة للأنبياء قبل وبعد البعثة. شبهات حول عصمة الأنبياء. نعم. أي نعم. وضابط الشبهة هو استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. وما الذي نعنيه بذلك؟ استخدام المنقول يستخدم النقل أي الكتاب والسنة ليطعن في الشريعة، أو المعقول نعني به الثوابت العقلية. وكلمة الثوابت العقلية قبل أن تقرأها وتقتنع بما جاء بعدها دقق فيها النظر، فليس كل ما يوصف بأنه ثوابت يعتبر ثوابت، لأن كثيرا ممن يقرر الثوابت العقلية أصله المناطق والفلاسفة. لذلك لما رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل قال لهم معنى ما قال: ما الذي أدراكم وما الذي أعلمكم أن هذا الذي تقررونه من الثوابت العقلية؟ وبالتأمل نجد أن العقل يرفضها فضلا عن أن تكون من الثوابت. فهؤلاء المبتدعة أو غيرهم يستخدمون النقل أو العقل أو الاثنين، والغرض من الاستخدام الطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الشبهة إن وصلت إليك وانتشرت وسط المجتمع الذي تعيش فيه ففي هذه الحالة يجب عليك أن ترد عليها ردا علميا، ولا نرضى بغير ذلك. وإن كانت تلك الشبهة لا يعلمها إلا القليل فعدم الرد أولى، ولكل مقام مقال. فهذا هو ضابط الشبهة كما ذكرناه وكيفية علاجها، وذلك عن طريق تعلم العلم الشرعي والرسوخ فيه. أمثلة: قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والمعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ ولو وقع. خذوا بالكم منها كويس. ولو وقع، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي لو وقع الذنب لغفره ربنا عز وجل ولكنه لم يقع. أيضا من جملة الأمور المهمة جدا يا أخوانا، إن ورد في كثير من الأحاديث وهي في الصحيحين وغيرها من رواية ابن عمر وأبو هريرة قال: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي أكثر من 100 مرة، ثم قال: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم الواحد 100 مرة. عاوزين نفرق إن لا يلزم من ثبوت الاستغفار في حقه وقوع الذنب، إذ الاستغفار ذكر بذاته ولا يلزم منه وقوع الذنب. فهمت معايا مشايخ كده؟ ودي مهمة جدا. لا يلزم من ثبوت الاستغفار عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقع في ذنب، لا يلزم من ثبوت الاستغفار عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقع في ذنب، إذ الاستغفار ذكر مجرد. إذ الاستغفار ذكر مجرد. يقول: وأما ما وقع في حديث الشفاعة مما كان من إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه لم يكذب إلا 3 كذبات، فهذا من المعاريض وأراد به الخبر اكتب عندك ضابط المعاريض. ضابط المعاريض أن يتكلم المرء بكلام له معنيان. أن يتكلم المرء بكلام له معنيان يوهم السامع معنى غير الذي يريده. يوهم السامع معنى غير الذي يريده. أما عن حكمه فيجوز عند الضرورة. عند الضرورة نعم للضرورة. أي نعم للضرورة. نعم إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. نعم كما قال نبي الله إبراهيم هذه أختي وهبلة وفعله كبيرهم هذا. يبقى الكلام بيبقى له معنيين أو أكثر من معنى. هو بيوهم السامع معنى غير الذي يريده. واخد بالك؟ يفهم السامع معنى والمتكلم يريد معنى آخر. وطبعا ده لا يجوز إلا عند الضرورة الملجئة، كالقصة الطريفة التي حدثت لما سأل ظالم عن المروزي فقالوا له اطلبه عند أحمد، فذهب وطرق الباب فخرج فقال المروزي عندك؟ فقال الإمام أحمد وما يفعل المروزي ها هنا؟ فسبه ومشي. فأوهمه كلام واخد بالك وقصد كلام آخر. ولكن لا تجوز إلا عند الإيه؟ الضرورة، حتى لا يتوسع فيها.
طبعا كانت لأكل حقوق العباد يكذب ولا تصل
أبدا يا شيخ الأمريكا. من قال الكلام ده؟ لا يجوز مطلقا بحال من الأحوال خالص. نعم لا لا لا
بعد
كويس. هذا من المعارض. لحظة واحدة، ولكن ما الذي حمله على ذلك؟ حمل الرجل أن يقول لابنه قل لمن ينادي علي ذلك. لما؟ بدون دخول في تفصيل. لا لحظة، لا لحظة واحدة. لو كان هناك ضرر سينشأ من المقابلة أو أن هذا ظالم أو غير ذلك له ذلك. أما على الإطلاق لا يجوز بأي حال من الأول. طيب تعال هب مثلا، يعني أن رجلا أتاك ليقابلك، هل هناك حرج شرعي أن أرسل ابني قل له أبي يعتذر عن المقابلة لأمور خاصة به؟ إيه الإشكال فيه؟ حتى لا يعتاد الأولاد على استخدام المعارض فيتوسعوا فيها ويقعون في الكذب. لا مرفوض خالص. يقول وأما ما وقع في حديث الشفاعة مما كان من إبراهيم عليه السلام أنه لم يكذب إلا ثلاث كذبات فهذا من المعاريض وأراد به الخبر. نعم حاضر. إيه الثلاث كذبات اللي هي هذه أختي؟ مظبوط، لأن الظالم لو علم أنها زوجته سيأخذها فقال هذه أختي. وفي رواية قال ليس على وجه الأرض مؤمن والمؤمن إلا أنت، إلا أنا وأنت. فهنا ما فيش، ليس كذب بل هو من المعاريض. طيب الأمر الثالث قال بل فعله كبيرهم هذا. بل فعله كبيرهم هذا وأشار إليه حتى يرجع إلى عقوله. يعني لو أن كبيركم هذا هو الذي فعل هذه الأشياء وأنتم لا تصدقون به فكيف تعبدونه وتقربون إليه؟ الأمر الثالث قال إني سقيم، إني سقيم. وقال أهل العلم وهذا منهم ابن حزم إن يوجد بعض علامات في النجوم تدل على بعض الوقائع الأرضية من باب الأسباب والمسببات وليس لها تأثير بذاتها. تاني بعض العلامات تظهر في النجوم جعلها ربنا عز وجل سببا لبعض الوقائع الأرضية وهذا الذي ذكره نبي الله إبراهيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فأعلمه ربنا أن هذه العلامات وقعت تسبب له سقم وهو مرض. هذا عريض، ولكن أراد بها الخبر، أراد أن يخبرهم بهذا الأمر حتى يخرج مما سيوقعونه فيه. واضح يا شيخ؟ زي بالضبط من الطرائف شريح بن هانئ رحمة الله عليه، كانت عنده بغلة فارهة، فبينما هو في الطريق قابله عائن لا يرى شيئا قط إلا حسده، فلما رآه قال إياك والله إذا رقدت لن تقوم حتى تقام، قال أف وسبه مشي، لا إذا رقدت لا تقوم حتى تقام. ففهم العائن إن هي مكسح، إذا رقدت عاوزين حد يقومها، واخد بالك؟ ولكن قصد شريح غير هذا، لا تقوم حتى يأذن لها ربها عز وجل بالقيام. وهذا من جميل المعاريض حتى يبعد عنه السوء وأهله. نعم، ما احنا قلنا هنا الكذب المعنى اللغوي اللي هو المعاريض. معي أخي فضل. يقول وطلب نوح عليه السلام، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابن من أهلي، كان تأويل يظن أنه من أهله، أي الذي وعد الله بنجاتهم وقتل موسى للرجل، وكان ذلك قبل النبوة، ونبي الله موسى لم يقصد لأنه وكزهم، والوجز اللي هو الضرب بمجمع القبضة، أما اللجز فالضرب بسطح الكف. قال الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي قال موسى مجيبا لفرعون، قال فعلتها إذن أي إذ فعلتها وأنا في ذلك الحين من الضالين، أي قبل أن يوحى الله قبل أن يوحي الله إلي ويبعثني رسولا، وهذا هو التحقيق إن شاء الله في معنى الآية. فلكزهم، لا اللجز والوجز والوهد أو اللهد بالكف، أي نعم اللي هو بالبوكس، بنقول عليها بالبوكس يعني. قال الطبري لا، ما هو اللجز بسطح الكف، الوجز بالمجمع، اللهد حديث فلهدني فأوجعتني، أي بطرف الأصابع. قال الطبري والعرب تضع من الضلال موضع الجهل، والجهل موضع الضلال، فتقول قد جهل فلان الطريق وضل الطريق بمعنى واحد. حديث تأبير النخل من ناحية الثبوت لا شك ثابت، رواه مسلم وأصحاب السنن، وله روايات عديدة، ولكن أقرب هذه الروايات إلى الصواب رواية طلحة بن عبيد الله، لأن طلحة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. روى مسلم عن رافع بن خديج قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل، يقولون يلقحون النخل، فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعهم، قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه فنفضت أو فنقصت. قال فذكروا ذلك له، فقال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. رواية طلحة بن عبيد الله قال مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل المدينة، فرأى أقواما في رؤوس النخل يلقحون النخل، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى يلقحون به، فقال ما أظن ذلك يغني شيئا، فبلغهم فتركوا ونزلوا عنه، فلم تحمل تلك السنة شيئا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو ظننته، إن كان يغني شيئا فاصنعوا، فإنما أنا بشر مثلكم والظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله عز وجل. وفي رواية عند مسلم أنتم أعلموا بأمر دنياكم. تعلق البعض بهذا الحديث وقالوا إن الإسلام ونبيهم صلى الله عليه وسلم ترك لنا أمور الدنيا نفعل فيها ما نريد دون الرجوع إلى الشريعة، وكذلك قالوا باحتمالية الخطأ في كلامه صلى الله عليه وسلم. وطبعا كما لا يخفى عليكم هذا الحديث يدندن حوله كثير من الصبية الأغمار من أهل البدعة والضلالة، يريدون أن يجعلوا الشريعة أو الإسلام مجرد بعض العبادات تقضى أو تؤدى في المساجد، أما في المجتمع والعلاقات والمعاملات قالوا أن الدين ليس له دخل بذلك. ولا شك أن عيادا بهذه الدعوة إلحاد وخروج من شريعة الإسلام. نعم حاضر. الجواب: روايات الحديث تدل على أنها واقعة واحدة لا غير، وعليه فنلاحظ من روايات الحديث أن هذا وقع بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وسؤاله ما يصنع هؤلاء يدل بلا شك أنه لم يكن يعرف التلقيح من قبل. وهذا مثل سؤاله: أينقص الرطب إذا يبس؟ وذلك لما سئل عن شراء التمر بالرطب فلما أعلموه بأنه ينقص نهى عن ذلك. طبعا الرطب كما تعلمون اللي هو البلح الأسود اللي بيكون على النخل بعد أن ينضج، فإذا أنزلوه بعد نضجه وجففوه في مفارش والأشياء هذه يتحول إلى تمر. فالقاعدة الشرعية عندنا أن التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فأراد بعض الصحابة أن يشتري تمرا برطب، طيب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: الرطب إذا يبس يقل وينقص؟ قالوا نعم. طب كده يبقى انتفت المثلية، فنهاهم عن ذلك ورخص في العرايا وهي 5 أوسق فما دون، وسيأتي إن شاء الله في الفقه بالتفصيل. فضله يقول: فدل كل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له معرفة تامة بالزراعة، وهو أمر لا يستغرب عمن نشأ في مكة، فإن أهل مكة الغالب عليهم التجارة بخلاف أهل المدينة، فإنهم أهل زرع. وهذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم. قال هذه العبارة فيما لم يكن به علم تام وخبرة تامة، وكان المخاطبون أعلم به منهم، ولهذا أضاف الدنيا إليهم دنياكم. وهناك فرق بين أنتم أعلم بشؤون الدنيا وأنتم أعلم بشؤون دنياكم، فها هنا في هذا الحديث قيد فقال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. في ماذا؟ في مسألة التلقيح فقط، أما عدا ذلك فالشريعة هي المهيمنة ولها الكلمة الأولى والأخيرة. فعلم بذلك أن المراد بالدنيا في قوله دنياكم ما لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم منه علم تام، وليس المراد عامة أمور الدنيا. قولهم كما في حديث طلحة: ما أظن يغني ذلك شيئا، فلم يكن رأيهم صلى الله عليه وسلم آنذاك سوى ظن، وهو كقوله في حديث رافع: لو لم تفعلوا كان خيرا، فهو لم يجزم في رأيه ولم يخبر به خبر المتيقن من صوابه، بل على سبيل الظن والترجي. وقد نص صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو ظن ظننته. قال النووي: قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات. قالوا: ورأيه في أمور المعايش وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك، وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها، والله أعلم. فمقتضى القسم في هذا الحديث أن كل ما جزم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عند الله فهو من عند الله، ويجب علينا الأخذ به بخلاف ما ظنه ولم يجزم به فلا يجب الأخذ به. يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزم إلا بما يعلمه ويتيقنه، ومن الممتنع أن يكون علمه بالشيء مخالفا لحقيقته. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع: إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. فقوله بشيء أي ما كان على غير وجه الجزم والإلزام، بل الرأي والمشورة. تنبيه: العلماء من خلال هذا الحديث وغيره من الأحاديث قالوا أن الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وعليه من أخرج كلامه عن هذا الأصل يلزمه الدليل. كل كلامه الأصل أنه من عند الله. فإذا قال قائل طيب ده كلامه في جزئية مثلا يعني لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا من قبيل الرأي، قل له الدليل إيه؟ لأن القاعدة عندنا يا أخواننا ما ثبت بالأصل لا يجوز أن نخرج عنه إلا بدليل على قدر قوة الدليل الذي ثبت به الأصل، وهذا الذي قرره علماء الأصول بقولهم اليقين لا يزول بالشك أو الشك لا يزيل اليقين. يقول وعليه من أخرج كلامه عن هذا الأصل يلزمه الدليل. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بكلام هو من عند الله، ومن الممكن أن يتكلم بكلام من مقتضى البشرية أو قال على سبيل الظن للجزم، فهذا النوع الثاني لا نأخذ به، ولكن كيف نفرق بين الأمرين؟ الجواب الأصل أنه من عند الله، ومن أخرجه لابد وأن يكون في الحديث قرينة دالة على هذا الكلام من قبل أن هذا الكلام من قبل الرأي أو بمقتضى البشرية لا من قبل الوحي. انتبهوا. لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كما حدث به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، يعني في أمة من بني إسرائيل فقدت أي مسخت وخسف به، ثم قال لا ندري ما فعلت أي ما الذنب الذي اقترفته حتى مسخها الله، ثم قال وإني لا أراها إلا الفار فأرى إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. طيب بناء على هذا الحديث إن الآدمي إذا مسخه الله على غير آدمي قرد خنزير تعبان كلب أعزك الله فار حية، بناء على هذا الحديث يبقى كما هو. طيب حديث ابن مسعود الآتي على العكس، قال ابن مسعود قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. وده نص صحيح قطعي الدلالة في المسألة. قال بعض أهل العلم في الحديثين تعارض، وقال آخرون ليس هناك تعارض، وأزال التعارض وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا أراها إلا الفار قال على سبيل الظن وليس على سبيل الجزم. وضحت؟ يبقى هنا خرجنا عن الأصل بكلمة إيه؟ لا أراها. وأما الآخر فقاله على سبيل الجزم، فقال إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. إذن نخلص من ذلك الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من عند الله، فمن أراد أن يخرج كلامه عن هذا الأصل يلزمه الدليل. فحاصل من كل ما تقدم من روايات الواقعة أن كل ما جزم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبا أو خبرا فهو من عند الله تعالى ومن ديننا، فيلزمنا الأخذ به. وأما ما كان من كلامه صلى الله عليه وسلم ظنا أو رأيا فقد رخص صلى الله عليه وسلم لنا في الأخذ به أو تركه. نخلص من هذا أيضا أن الشرع شمل الدنيا والآخرة. مثال ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته؟ قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. لاحظ أن بريرة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلي أخذت الكلام على أنه وحي، أتأمرني؟ أي على أنه وحي. فلما أرادت أن تستثبت أتأمرني فلو قال نعم لم تثلت، ودي موضوع منتهي. ولكن لما قال إنما أنا شافع قالت خلاص، يبقى هنا خرجنا من نطاق الوحي إلى نطاق الإيه؟ البشري. أنت مخير أن تأخذ بشواره أم لا. كما روى البيهقي عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت خطبني عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه أختي أشاوره في ذلك. قال فأين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها؟ قالت من؟ قال زيد بن حارثة. فغضبت وقالت تزوج ابنة عمك مولاك؟ ثم أتتني فأخبرتني بذلك فقلت أشد من قولها وغضبت أشد من غضبها. قال فأنزل الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت فأرسلت إليه زوجني من شئت. قالت فزوجني منه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون كلامه على أنه أصل من عند الله وحي، ولكن ممكن أن يشتد عليهم الأمر. زي بالضبط لعلكم تذكرون في صلح الحديبية لما انتهى الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا فانحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم. الرواية تقول هي عند البخاري والله ما قام منهم رجل واحد. قال أهل العلم ظنا منهم أن يأتي ترخيص من الشرع بغير ذلك. فلما دخل على أم سلمة رضي الله عنها وأخبرها بما فعل المسلمون وقال خشيت أن يهلكوا، قالت يا رسول الله أتحب أن يفعلوا ذلك؟ قال نعم. قال تخرج ولا تكلم أحدا وانحر هديك واستدع حالقك ليحلق لك. فخرج وفعل، فقام بعضهم يحلق رأس بعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم غما. الحافظ ابن حجر بيعلق على الحديث على فقه أم سلمة التي كان دمنا عليه. قالت أن أم سلمة ظنت أن الصحابة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالنحر وبالحلق رخصة، أما هو سيبقى على الأمر عزيمة، فمن أجل هذا تأبوا ليأخذوا بالعزيمة كما يأخذ. فلما خرج وفعل علموا أن الأمر وحي من الله. فهمت؟ ده كلام الحافظ ابن حجر استنباطا لفعل أم سلمة رضي الله عن الصحابة. ورحم الله علماء الأمة الذي إن تركنا سبيلهم وفهمهم حتما سننحرف ونضل. طيب، إذ الشاهد أن كل الصحابة علموا يقينا أن الأصل في كلامه أنه وحي، ولو تطرق إلى أحدهم شيء يتيقن به تأمرني؟ فقال لبريرة إنما أنا أشفع. فقالت لا حاجة لي فيه لأنه خرج عن نطاق الشرعي إلى البشري. فقوله صلى الله عليه وسلم لو راجعته لا يعد كونه مشهورا واقتراحا. فإن قيل كيف نعرف أن هذا الحديث على سبيل الظن أو الرأي أم على سبيل الجزم؟ قيل لا يحق لنا القول بأن حديثا ما هو على سبيل الظن أو الرأي إلا بعد قيام قرينة خاصة وأمارة ظاهرة تفيد هذا المعنى. واضح إخواننا الكلام؟ الموضوع يحتاج إلى مذاكرة حتى يجعلك الله سببا وتقف أمام أهل الضلال الذين يريدون أن يخلعوا كل أمور الدنيا عن الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق بالحق وأبينهم للحق، ودي ثلاث صفات بيستخدمها علماء العقائد دائما عند كلامهم عن صفات المولى عز وجل. أفصح الخلق بالحق وأبينهم له وأنصحهم لبيان الحق. يبقى يستحيل أن يتكلم بكلام يأتي بعض المبتدع يقول لك لا ده الكلام ده الظاهر غير مراد، ده لما قال ينزل ربنا كان يعني رحمة ربنا، طب كيف تقول هذا على من هو أفصح وأنصح وأبين؟ لا، علشان كده دايما الخلل يأتي في البيان من وجهين. يعني الشيخ فوز عمال يتكلم معي وعمال أقول له عيد تاني، عمال يعيد وأقول له عيد، جاب ألفاظ العربية وأنا أقول له عيد، مش فاهم. يبقى هنا في خلل في البيان. الخلل ده منشأه فين يا أخوانا؟ من جهتين، إما عدم فهم لمن يسمع، وإما عدم بيان في من يتكلم. بس هو ده الخلل. الاثنين منفيين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن أنا أتكلم بكلام عاوز أبلغ أخانا أبا أنس معنى معين، مش عارف أجيب ألفاظ أو عذرا أستبيحه، أنا بتكلم بمعنى وهو لا يدري معنى الألفاظ، يبقى هو فاهم ولا أنا عارف أتكلم؟ الاثنين. يبقى خلل عجمة في اللسان وضعف عن البيان، أو عدم فهم من المستمع أو من المخاطب. هذه الأمور كلها منتفية في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أظن الباقلاني إن لم أكن واهن، واحد من علماء الكلام يعني، لما أسعده الله عز وجل وعرف الحق ورجع إليه، من جملة ما كان يستدل به يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعراب من البوادي، وعندهم من عدم الفطنة وعدم الفهم وعدم العلم الكثير، وكان كلامه معهم ككلامه مع أكابر الصحابة لا يغير، ولم يكن يخص هؤلاء بكلام ويخص أولئك بكلام، فعلم أن كلامه لابد أن يؤخذ على ظاهره. واضح يا أخوانا المسائل دي؟ طيب، يقول: فلو أراد أن يشير علينا برأي دون إلزام لبين ذلك، ولو أراد إخبارنا بما يظنه لا ما يعلمه لبين ذلك، وما لم تقم تلك الأمارة الظاهرة وتلك القرينة البينة فهذا كاف في وصف الحديث بكونه على سبيل الجزم طبقا للأصل الآتي، وهو وجوب الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم وأمره مطلقا دون استفصال ودون الحاجة إلى البحث عن قرينة خاصة تلزمنا بذلك النص. دي تنحفظ بقى. وجوب الأخذ بقوله وأمره مطلقا دون استفصال، يعني ما تستفصلش، ودون الحاجة إلى البحث عن قرينة خاصة تلزمنا بذلك النص. ليه؟ الأصل إن أنا ملزم بالنص. وعليه فمن أخذ بكلام بعض العلماء مع مخالفته للدليل، حاضر إن شاء الله يا شيخ، حاضر يا ربنا يعين، بس ونشوف لك نسخة إن شاء الله، ولكن أنا بعتذر لأن النسخ يعني إحنا خدنا على عاتق عهد نوزعها مجانا، وما في اليد يعني حيلة أن نعيد الطبع مرة ثانية. ما أنا بقلت لك أنا بوزعها مجانا، أنا أخذ على نفسي عهد ما أبيع مطلقا كتاب أبدا. وبالمناسبة كتاب تحذير الأنام من أكل الحرام النسخ موجودة، اللي ما خدش أرجو الله يبارك فيكم تقرؤوه بعين النقد لا بعين التسليم، ولكن يعني حقي عليك إن وجدت فيه خلل أسطرهم وأبلغني به حتى أرجع عنه. أما تتخذ الكتاب تكأة وتبدأ تفعل ما لا تقبله على نفسك، الله هو الموعد. نعم، كتاب موجود وزعناه على إخوانك، ولكن تأخرت، موجود النسخ موجودة، أنا جايب نسخ بكثرة يعني، اسمه تحذير الأنام من أكل الحرام. الله يبارك لكم، دين النصيحة، وإحنا اجتهدنا على قصر عقولنا وقصر علمنا، ولكن رحمة الله عز وجل واسعة، وما أردنا إلا الخير والاتباع، وحسبنا بهذين الأصلين. طيب، يقول: وعليه فمن أخذ بكلام بعض العلماء مع مخالفته للدليل فقد أثبت العصمة للعالم بلسان الحالي، وإن لم يصرح بذلك ولا يلزم من التخطئة الطعن أو القدح في من أخطأ. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، طالما أنه إيه وحي. أما بشرية فالأمر كما ذكرنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقول إلا حقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقف عند هذا الحد. فضل. بالنسبة لإيه؟ أو خاصة
بها
تلت.
هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الدكتور عمر الأشقر وهو منتسب للفكر الإخواني يقرر في الكتاب أن ما ورد من أحاديث تخص الطب لا يشرع لنا الأخذ به، وأنقل الكلام لابن خلدون هذا الأمر، ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مع كلام ابن خلدون فعل ذلك من قبيل أن العرب كانوا يعيشون في مكان معين والعرب كان لهم خبرة، ومن ضمن هؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الخبرة، ولذلك لم يذكر أنه ألزمنا في شرب العسل في وقت فعل مثلا.
ما خلاص بقى كله بقى وحديث العرينيين وحديث الذبابة وحديث الحجامة كل ده خلاص ما معروف
من قبيل الخبرة.
نعم
من قبيل
نعم
ما أخذهم من علوم العرب.
نعم
ويقرر ذلك وكثيرين يتابعوا على هذا.
والله المستعان يا شيخانا أبا أنس وإلى الله المشتكى. ولا شك أن الصراع بين الحق والباطل دائم ما دامت السماوات والأرض، وكما قال ربنا عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولكن الذي يحزن أن ينتسب هذا الكلام لمن يتكلمون في شرع الله. هذا أخي الفاضل الذي أعتقد يخشى على من دعا هذه الدعوة من المرق من الملة، يمرق من الملة، لأن كما قرر علماء الأصول أن السنة العادية إذا احتفى بها قرينة شرعية تتحول إلى سنة تشريعية. السنة العادية زي بالضبط إطلاق اللحية، فعلا العرب جميعهم كانوا يطلقون اللحى وكانوا يستقبحون غاية القبح أن يوجد رجل من غير لحية، هذا أصل لا شك فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالتشريع أمر بها وخص بالمخالفة بها، ووردت فيها الأحاديث والإجماع منعقد على ذلك. كذلك ما أمر به صلى الله عليه وسلم من أبور جبلية إذا احتفت به قرينة شرعية تتحول إلى سنة تشريعية. ولكن الله يبارك لك دي دعوات أقصى ما يمكن إن إحنا إن انتشرت وشاع أمرها وسيطرها ننبه على كذبها وبطلانها. أما أننا نتلقف كل كلمة يقولها بعضهم ونقف أعمالنا ونبدأ بالرد عليه، هذا الذي أراه مضيعة للوقت. ولكن إحنا ندرس دراسة صح ونقف على كل شبهة نعرفها كما ينبغي وكيفية الرد عليها، فإذا كان المقام يستدعي نشرها ننشرها، وإلا الأولى السكات وعدم الكلام حتى تندثر وتضمحل. والله عز وجل أعلى وأعلم.